بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في طرق ثبوت الهلال.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا لمن سكن أحد القطبين، القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، فطبعا تكون دائرة الأفق بالنسبة إلى هذا الشخص دائرة الأفق تكون على نقطتي الاعتدال الخارجي والاعتدال الربيعي، ولازم ذلك أنه يرى الشمس في ستة أشهر ما فوق الأفق، وتدور الشمس حوله حركة رهوية، فتكون الشمس تحت الأفق ستة أشهر فلا يرى الشمس لأنها تحت الأفق، فالدائرة التي تدور فيها الشمس ليس شيء من هذه الدائرة مرئيا لهذا الشخص، كما هو تكليفه، يعني مجموع السنة في حق هذا الشخص يوم وليلة. احتمل قدس الله نفسه، يعني ذكر قدس الله نفسه وجوها. الأول من هذه الوجوه أن يكون هذا طابعا لأقرب الأماكن فيصلي بصلاتهم الفجر عندهم، يكون فجرا لهذا الشخص، وهكذا الظهر والمغرب فيتبعهم في صلاتهم. الاحتمال الثاني أن يكون التكليف ساقطا فلا يكلف بشيء من الصوم والصلاة. الاحتمال الثالث أن يكون التكليف ساقطا بالنسبة إلى الصوم لأنه لا شهر له، مجموع السنة في حق هذا الشخص يوم واحد، فليس هنا أشهر محرم وسفر إلى آخره حتى يصوم شهر رمضان، ولكن الصلاة لا تسقط بل تصلي في السنة مرة واحدة، تصلي مرة واحدة صلاة الفجر وصلاة الظهرين والمغرب والعشاء. وذكر احتمالا رابعا أنه يعمل بمثل ما كان يعمل في بلده الذي كان يسكن فيه، فيصلي بصلاة أهل بلده بفجرهم وبظهرهم وبمغربهم. جميع ما ذكره من هذه الاحتمالات كل ذلك لا وجه له في المعنى الذي نبين. أما احتمال أن يكون تابعا للبلدان القريبة وللبلدان المتوسطة لا موجب لذلك، بعدما صرح في غير واحد من الروايات فأنه إنما أو مزمونه كهذه العبارة أو مزمون هذه العبارة إنما عليك مشرقك ومغربك، لا عبرة بمغرب بلد آخر أو بفجر بلد آخر يتبع هذا ذلك البلد بلا موجب، وكذلك اتباع بلده الذي كان يسكن فيه باعتبار أنه كان له مشرق ومغرب، وهذا قد انتبه انتقل إلى مكان ليس فيه المشرق ذلك المشرق ولا المغرب ذلك المغرب، ولا سيما أنه تبدل تكليفه في الطريق بعدما خرج من مسكنه. في الطريق تبدل الحكم بمشرق آخر وبمغرب آخر، فما هو الموجب للرجوع إلى أهل بلده فيتبعهم في مشرقهم ومغربهم؟ فهذا أيضا لا وجه له. احتمال أنه يسقط الصوم ويبقى الصلاة يكتفي بصلاة واحدة في السنة، أو يسقط الصلاة والصوم كلاهما فلا يكلف بشيء، هذا أيضا غير محتمل، لأن المستفاد من الآيات المباركة ومن الروايات الكثيرة أن كل مكلف مكلف بالصلاة الصلوات الخمس وبصيام شهر رمضان، لا يختص هذا بأحد دون أحد إلا ما استثنيت في الآية المباركة وفي الروايات: كتب عليكم الصيام أي على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلكم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه في مقابل السفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا الروايات الواردة في المقام أن كل مسلم مكلف بصوم شهر رمضان ومكلف بالصلوات الخمس: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا ثابتا. أقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، معلوم أن الصلاة واجبة في حق كل مكلف. بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. والروايات متواترة في هذا المقام أن كل أحد مكلف بالصلوات الخمس، ففي بعض هذه الروايات ذكر أن الإنسان إذا غسل بدنه من الكثافات الظاهرية اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقى في بدنه شيء من الكثافة، نقل بالمعنى لا نقل باللفظ. الصلوات الخمس لهذه المنزلة من الروح، إذا صلى الإنسان خمس مرات مع شرائط الصلاة مع الالتزام بشرائط الصلاة لا يبقى فيه شيء من الكثافة. فهذا معلوم من الخارج أن المكلف مكلف بالصلوات الخمس، وليس له تفريط ذلك بأي وجه من الوجوه. ومن جملة أسباب التفريط البقاء في مكان ليس فيه ليل ولا نهار، فتفوته الصلوات لا محالة، ويفوته صوم شهر رمضان قهرا. إذن مقدمة للإتيان بهذه الواجبات يحرم عليه البقاء في هذا المكان، لأنه لا يتمكن من الإتيان بالصيام ومن الإتيان بالسلام بعدما فرزنا أنه لا دليل على أنه يتبع البلدان المترتبة أو يتبع بلده الذي كان يسكن فيه. فالنذير ذلك ما إذا فرضنا أن الإنسان ركب طائرة وكان سير هذه الطائرة كسير الشمس، بمعنى أنها طائرة تسير حول الأرض في 24 ساعة. إذا فرضنا أن سيره في 24 ساعة كما أن سير الشمس كذلك، على ما يقولون مثل هذه الطائرة موجودا فعلا بل أنه أسرع من ذلك. فلو فرضنا أنه ركب مثل هذه الطائرة وسافر بعد طلوع الشمس، فكان سفره أسبوعا أو شهرا أو سنة، لا يرى هذا لا فجرا ولا ظهرا ولا مغربا، بل هو بين طلوع الشمس والظهر في جميع هذه الأيام، لأن المفروض أن سيره مطابق لسير الشمس. فلنفرض أن الشمس كانت طالعة بمقدار ساعة، فهذا ركب الطائرة وسافر مع الطائرة، دائما كذلك في أي وقت نظر هذا إلى الساعة، الساعة بعد يعني مذهب من طلوع الشمس ساعة في أي مكان كان. فلو فرضنا أن سفره هذا استمر أسبوعا أو استمر شهرا أو استمر سنة، أفهل يمكن أن يقال إنه غير مكلف بالصلاة؟ لا يكون مكلفا بالصلاة باعتبار أنه لا فجر له ولا ظهر له ولا مغرب، لأن سيره مطابق لسير الشمس. وكذلك إذا فرضنا أنه صلى صلاة الظهر وبعد ذلك سافر، دائما هو قبل المغرب في أي مكان كان، لا تغرب عليه الشمس أبدا، أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، فهذا غير مكلف بصلاة، صلى صلاة هذا اليوم صلاة الظهر والعصر ثم سافر بعد ذلك. كل ذلك لا يمكن الالتزام به، ومعلوم من الخارج كأنه لا بد من أن يأتي المكلف بالصلوات الخمس، فلا يجوز له مثل هذا السفر الذي يثبت له الصلاة، بل في أسبوع أو أكثر أو أقل. والنذير ذلك أيضا ما إذا سافر إلى كرة القمر، فإن كرة القمر في مجموع الشهر نصف منه كما ذكرنا قبلا، نصف من هذه الكرة كرة القمر مضيئة دائما، والنصف الآخر مظلمة دائما، وهذا يكون في مجموع الشهر مرة واحدة، يكون هلالا بالإضافة إلينا، ثم يزيد إلى الليلة الرابع عشر. فإذا فرضنا أنه سكر في طرف من القمر، فيومه 15 يوما يعني نهاره، وليله 15 يوما، الطرف المظلم 15 والطرف المضيء أيضا 15. قال هذا أيضا كذلك مثل من سكن في القطبين ليس له يوم وليلة. كل ذلك بعدما علمنا من الخارج أن الصلاة والصيام من أركان الدين ولا يجوز تركهما، والتبعية لا دليل عليه. إذن الواجب بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الهجرة إلى البلاد التي يتمكنون فيها من الصلاة والصيام، فلا يجوز لهم التفريط اختيارا. ولو فرضنا فرضا أنهم اضطروا إلى السكنى في هذه البلاد، فالظاهر هو سقوط التكليف والأمر بالقضاء، إذ لا دليل على الترعية كما ذكرنا، يتبعون بقية البلاد لا دليل على التبعية، أو يتبع بلده لا دليل على ذلك، يعني يصلي صلاة المغرب والشمس بعد موجودة لا مقتضي له أبدا، يصلي صلاة الظهر مثلا بعد الليل، لأن المفروض أن الشمس في الأفق التحتاني يعني تحت الأفق، كل ذلك لا دليل عليه. وأما احتماله أن يكتفي بصلاة يوم واحد مجموع السنة، هذا الاحتمال ساقط جدا، فإن الصلاة الواجب في اليوم الذي هو جزء من السنة. فأما إذا فرضنا أن في مجموع السنة كذلك لا يفرق عليه يوم، ليس هذا يوما. النهار في مقابل الليل الذي ينقسم يعني سير الشمس بالإضافة إلى من يكون له أيام، ففي يوم يكون الليل والنهار متساويين ففي يوم يكون أحدهما أزيد، فيتفق في بعض البلاد كمن كان ساكرا في خط الاستماع أن في مجموع السنة الليل والنهار متساويان. وأما هذا الذي ليس له ليل ونهار سنة إلا مرة واحدة، هذا خارج عن موضوع الأدلة في الزمان، فهذا غير مكلف بالفعل بالنسبة للصلاة والصيام، لكن إذا كان اختياريا يكون معصوما، لأنه فوت على نفسه الواجب كمن سار في طائرة على ما ذكرنا كان سيرها مع سير الشمس. فإذا كان مضطرا إلى ذلك كان التكليف ساقطا ويجب عليه القضاء، إذ لا دليل على التبعية أن يكون صوم هذا مثل صومهم يعني أهل البلاد الأخرى أو مثل أهل بلده بلا دليلين. ثم ذكر قدس الله نفسه أحكام القضاء، فذكر أن القضاء إذا فات المكلف الصوم يجب على شروط، ذكر من جملة الشروط البلوغ، لأن السبيل لا يقضي ما تركه من الصوم أيام سباة بعد بلوغه، لا يجمع عليه أن يقضي الأيام السابقة. هذا الحكم من الضروريات الواضحات، ولا حاجة إلى الاستدلال عليه بدليلين. والوجه في ذلك أن القضاء لو كان واجبا على السبيان لكان هذا من الواضحات الأولية، ولكان أمل المتشرع على ذلك من قديم الزمان بعدما كان يبلغ السبي. الأولياء مثلا أو غير الأولياء الأئمة سلام الله عليهم كانوا يأمرونهم بالقضاء، وليس من ذلك أي أثر حتى على نهج الاستحقاق. وقال إن السبي يستحب له أن يقضي ما تركه من الثياب، فلو كان هذا واجبا لكان من الواجبات. فمعلوم هذا يعني بالضرورة هذا ثابت أنه لا يجب القضاء على السبي، على أنه لا مقتدي له قطع النظر عن ذلك. فإن المستفاد من الآية المباركة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ذكر الله سبحانه من هو مكلف بالصوم ومن هو مكلف بالصوم في غير شهر رمضان، ومن هو غير مكلف بالصوم وإنما هو مكلف بالفدية، قسم المكلفين إلى ثلاثة أقسام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بعد ذلك فسر الله سبحانه هذه الجملة أن الواجب هو صوم شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وذكر حكم من لا يجب عليه صوم شهر رمضان فإنما يجب صوم أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومعلوم أن الصغير لم يكتب عليه بشيء، رفع القلم عن السبيل حتى يختلم، فلم يكتب في حقه لا الأداء ولا القضاء، لأن الله سبحانه تعرض للأداء والقضاء معا. المكلف بالأداء من كان حاضرا غير مريض، والمكلف بالقضاء من كان مريضا أو كان مسافرا. ثم ثبت بالأدلة الخارجية أن من كتب عليه الصوم إذا فرضنا أنه لم يصم إما عمدا يجب عليه القضاء، أو سهوا غفلة جهلا لعذرين أو لغير عذرين، لعذرين كما في يوم الشك أثر يوم الشك من شهر رمضان بعد ذلك تبين أنه من شهر رمضان. فمن كتب عليه الصوم يعني المقتدي كان موجودا لمانعين لم يصوم إما مع الإثم أو بدون إثم هذا أيضا يجب عليه القضاء فالسبيل لا دليل على القضاء فيه فيكفينا عدم الدليل فهذا مما لا إشكال فيه. نعم إذا فرضنا أنه بلغ السبيل قبل الفجر ولم يصم وجب عليه القضاء بلا إشكال لأنه يدخل تحت قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بعدما كان بالغا ومأمورا بالصوم فإذا لم يصم وجب عليه القضاء. فإذا فرضنا أنه بلغ أثناء النهار فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب احتاج قدرة الله نفسه؟ طبعا مورد هذا الاحتياط ما إذا كان السبي قد أفطر قبل ذلك أو أنه أفطر بعد ذلك. فأما إذا فرضنا أنه لم يكن مفطرا أفرض أنه كان صائما استحبابا فبلغ في الأثناء وأتم صومه لا يحتمل فيه القضاء لأنه إذا كان مكلفا بالصوم فقد صامه وإن لم يكن مكلفا بالصوم فلا قضاء عليه. فمورد الاحتياط غير هذه الصورة جزما. في هذه الصورة لا مجال للاحتياط أبدا إذا فرضنا أنه لم يكن مفطرا وبعد ذلك أيضا أمسك ولم يفطر فهذه الصورة خارج عن مورد الاحتياط. وأما غير هذه الصورة لو فرضنا أنه كان مفطرا قبل ذلك أو بعد الفجر بما أنه لم يكن بالغا قد أفطر وبعد ذلك بلغ أو أنه أفطر بعد بلوغه الظاهر عدم القضاء في كلا الموضعين لأن الصوم ذكرنا أنه واجب واحد من طلوع الفجر إلى الغروب وهذا لم يكن مكلفا به ولو باعتبار جزء من الزمان. فإذا لم يكن مكلفا بالصوم فلم يشمله قوله سبحانه كتب عليكم الصيام فأي موجب يجب عليه القضاء؟ فلا موجب للقضاء إذا كان مفطرا بعد ذلك ولا دليل على وجوب الإمساك بعد ذلك بعد بلوغه. ولو فرضنا أن التزمنا بوجوب الإمساك ترك الإمساك لا قضاء عليه الذي فيه القضاء هو ترك الصوم لا ترك الإمساك الواجب. فلنفرض أن الإمساك كان واجبا في أخره ساعة أو ساعتين ولم يمسك أفطر لم يدل أي دليل على أن مخالفة الأمر بالإمساك موجب للقضاء فلا وجه يعني لا وجه الاحتياط لأن لا يجب هذا الاحتياط لأنه لا وجه له. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في البلوغ. طارة نفرض أن الفجر والبلوغ كلاهما قد حدثا وتاريخ كل منهما مجهول هذا لا يدري أن بلوغه كان قبل الفجر أو أن الفجر كان قبل بلوغه وقد أفطر مثلا فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ معلوم أنه في مثل الحالتين إما أن الاستصحابين لا يجريان مجهول التاريخ يعني كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه أو أن الاستصحابين يسقطان بالتعارض المقتدي للجريان موجود صاحب الكفاية قدس الله نفسه يدعي أنه لا مقتدي للجريان أو أن المقتدي موجود وإنما لا يدريان لأجل التعارض وبدود المانع كما هو صحيح على كلا التقليلين لا وجه لجريان أحد الاستصحابين دون الآخر، فلم يهرز أنه كان مكلفا بالصوم، فوجب عليه القضاء بإفطاره، ومقتضى البراءة عدم الوجوب أنه لا يجب عليه القضاء. إذا فرضنا أن تاريخ الفجر معلوم ولكن تاريخ البلوغ غير معلوم، فأوجب لأنه يستثمر بقاءه على صباح وعدم بلوغه إلى طلوع الفجر فهو غير مكلف بالصوم. إذا فرضنا أنه انعكس الآن فكان تاريخ البلوغ معلوما وتاريخ الفجر غير معلوم، فلا يعلم أن الفجر كان قبل ذلك فكان يجب عليه الصوم فيجب القضاء بإفطاره، أو أن الفجر كان بعد ذلك فلا يجب عليه. يعني العكس، إذا علم تاريخ البلوغ ولم يعلم أن الفجر كان قبل ذلك فلا أثر له، يعني لطلوع الفجر قبل البلوغ، أو أن الفجر كان بعد ذلك فإفطاره إفطار بعد البلوغ والفجر فيجب عليه القضاء. إذا قلنا بأن الاستصحابين يتعارضان في معلوم التاريخ ومجهول التاريخ في كليهما، لا أساس لهذا الكلام أن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ، فإنما يجري في المجهول فقط. فلو فرضنا أن تاريخ البلوغ معلوم لا يجري استصحاب عدم البلوغ لأن تاريخه معلوم، فإنما يجري استصحاب عدم الفجر إلى زمان البلوغ. إذا قلنا بأن هذا الكلام لا أساس له كما هو الصحيح على ما بيناه في بحث الاستصحاب، فإن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ بالنسبة إلى عمود الزمان. نعم نعلم بأن البلوغ كان في الساعة مثلا كذا في اليوم الفلان في اليوم الأربعاء يقينا، ولكن لا ندري أن بلوغه يعني في بحسب الساعة لا بحسب اليوم، لا ندري أن الفجر كان قبل ذلك أو كان بعد ذلك. بالنسبة إلى عمود الزمان لا معنى لجريان الاستصحاب، فلنفرض بحسب ساعاتنا اليومية نعلم أنه بلغ في الساعة العاشرة مثلا، ولكن لا ندري أن الفجر يكون قبل الساعة العاشرة أو أن الفجر يكون بعد الساعة العاشرة مثلا. من باب المثال لا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ بالإضافة إلى عمود الزمان، قبل الساعة العاشرة البلوغ لم يكن جزما وبعد الساعة العاشرة موجود جزما، فلا مجال للاستصحاب. أما بالنسبة إلى الحادث الآخر لا مانع من جريان الاستصحاب، الفجر أمر حدث في زمان ما لا محالة، نشك أن في ذلك الزمان الذي كان الفجر موجودا فيه هل كان البلوغ موجودا أم لم يكن موجودا، نستصحب عدم البلوغ إلى ذلك الزمان الواقعي للفجر، فالاستصحابان يتعارضان. بناء على هذا المسلك لا فرق بين مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ ومجهوله كما هو صحيح عندنا. وأما على المسلك الآخر، لو فرضنا أن الاستصحاب لا يجري في المعلوم ويجري في المجهول أيضا في المقام لا يجري، لأن استصحاب عدم الفجر إلى زمان البلوغ لا يثبت أنه كان بالغا على الفجر. نعم إذا كان أثر مترتب على عدم الفجر في زمان البلوغ يرتب هذا الأثر، وأما الأثر في المقام غير مترتب على عدم الفجر حال البلوغ، بل مترتب على البلوغ حال الفجر. لو كان بالغا حال الفجر لوجب عليه الصوم، ويجب القضاء عند تركه باستثاب عدم الفجر إلى زمان البلوغ، لا يثبت أن الفجر كان متأخرا وكان في زمان الفجر هو بالغا، هذا من أوجه أنهاء المسبيت، فلذلك لا يجري الاستثاب في المقام، فيشك في وجوب القضاء عليه. أصالة البراءة الوجوب القضائي محكمة، فمهثل الكلام أن في جميع سور الشك الذي نشك فيها في تقدم البلوغ على الفجر أو في تقدم الفجر على البلوغ، سواء كان كل منهما مجهول التاريخ أم كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا، في كلتا الصورتين لا يجب القضاء للشك في وجوب القضاء، فقد يبقى ما إذا أهرز أنه كان بالغا قبل الفجر ومع ذلك لم يصم، أتى بمفتر من المفترات، أو أنه لم ينوي الصوم مثلا، ففي مثل ذلك يثبت القضاء.